والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا زال حديثنا موصولا في تلك الرياض الغناء والدوحة العظيمة الفيناء، في تلك الرياض، رياض الإمام العلم أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وكان حديثنا في اللقاء الماضي عن تعب الشافعي في تحصيل العلم، وعن تمام حرصه عليه، وكيف أنه بعد هذا الحرص لا يعبأ ولا يحب أن ينسب إليه العلم، لا ينشغل بهذه المسألة، ينسب إليه لا ينسب إليه، المهم عنده، لأنه رجل يحسبه من المخلصين، المهم عنده أن يصل العلم هذا إلى الناس. هو تعلم من أجل ذلك، تعلم حتى يعلم الخلق، عنده رسالة، عنده هدف يسعى إليه. فهو يقول مرارا: وددت أن الخلق تعلموا هذه الكتب ولا ينسب إلي منها شيء. وهذا في الحقيقة كلام عجيب، في زمان يسطو فيه الناس بعضهم على إنتاج بعض وعلم بعض، في زمان السرقات العلمية كما يسمونها واللصوصية. هذا كلام عجيب، فإننا نسمع كثيرا أن هذا الأستاذ أو الدكتور الفلاني قد سطى على إنتاج فلان أو علم فلان، وأخذ كتابه ونسبه لنفسه. وهذا يحدث كثيرا، حتى ضج منه أهل الحق وأهل الفضل وأهل الصلاح. كل شوية يطلع واحد: أنا هذا كتابي وأخذه مني فلان، هذا كتاب مسروق، وفلان هذا لم يحصل على الدكتوراه، إنما سرقها من فلان، وهذه رسالة فلان وأخذها منه علان. أمور عجائب. وهؤلاء كلهم المفترض أنهم طلبة علم، وأنهم سيتولون تعليم الناس بعد ذلك. فهذه البداية سرقات، ويعني حرب في مثل هذا المجال، أنه كل واحد يبغي أن هو ينسب نفسه كتابا ما تعب فيه ولا وضع فيه قلمه. فكيف تكون النهاية؟ تكون النهاية طبعا كالبداية، فارغة، لا شيء، لا يخرجون بشيء، ولا يتعلم أحد منهم شيئا، لأنهم فقدوا القدوة في أنفسهم. هو نفسه غير منضبط، ففاقد الشيء لا يعطيه. إنسان ما عنده أدب ولا عنده علم ولا عنده تقوى ولا عنده فضل، كيف يعلم الناس هذه الأمور وهو خال منها جميعها؟ فهذا كلام نريد أن يسمعه كل هؤلاء، وأن يراجعوا مواقفهم مرة ثانية ويتقون الله. الشافعي يقول، مع أن كتب الشافعي يحرص على مثلها، هي شرط لا يعبأ بمثل هذه الأمور الظاهرة، فيقول: وددت أن هذا العلم وهذه الكتب تعلمها الناس ولا ينسب إلي منها حرف. فأين هؤلاء الطلاب وأين هؤلاء العلماء الذين يفعلون كما يفعل الشافعي؟ إن كثيرا من الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها لو صور واحد كتابه بغير إذنه، أو استنسخه أو نقل، أو نقل منه نصا، وما هكذا يكون الأمر. إن هذا العلم ينبغي أن يقصد به وجه الله وأن يبسط للخلق، ولا تقام الدنيا ولا تقعد بسبب مثل هذه الأمور، لأن هذا أمر طبيعي، طبيعي جدا لما واحد يكتب كتاب ويدفعه إلى الأسواق ويقف عليه طالب آخر فينقل منه شيئا، مدام سيعزو إليك ما في مشكلة. وقد ألف السيوطي رسالة في الفرق بين المؤلف والسارق، فرق بين من يسرق الكتاب أو بين من يسطو على الكتاب فيستنسخه لنفسه ويكتب عليه اسمه، وبين ذلك الذي يأخذ نصا أو يلخص شيئا مع عزوه إلى قائله. وهذه مقامة مهمة تكلم فيها السيوطي وغيره. قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، يعني لم أقصر فيها، أتعبت نفسي وفعلت قصارى جهدي، ولا بد مع كل ذلك أن يوجد فيها خطأ. أنا لا أزعم أنها منتهية وأن هذا الكلام صحيح 100%، كما يفعل البعض يقول في لما يكتب كتاب: وهذا الكتاب يعني بلغ الغاية في الكمال ولا ليس فيه من الخلل شيء، وأبى الله أن يتم إلا كتابه. فالشافعي يقول: لم آل في هذه الكتب جهدا، بذلت فيها كل جهدي، ومع ذلك فأنا لا أزعم أن هذه الكتب تخلو من الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. أنا بأرفعها شهادة أمامكم الآن، أي خطأ ترونه في هذه الكتب بعد موتي احذفوه منها، أو اعلموا أني راجع عنه للكتاب والسنة. وهذه نقطة مهمة للغاية ينبغي أن يلتفت إليها مقلد المذاهب الأربعة وغيرهم، أن البعض يلتمس العذر للخطأ، يعني هو وضح أمامه أن هذا الكلام من إمامه مخالف للسنة وأن إمامه لم يطلع على هذا الدليل، لكن يصعب عليهم أن يقولوا ذلك، فيقول لك: مش ممكن يكون ما شافوش، لا محالة، لابد أن الإمام رأى هذا النص ولم يعجب، ويقعد بقى يتخيل ويرد الكتاب والسنة بأوهام مثل هذا. وهذا أمر عجيب للغاية، يعني من أعجب ما رأيت وقع بيدي كتاب هالك لمؤلف لا يعرف أصلا، إنسان مجهول يعني مغمور ما أحد يسمع عنه. الكتاب يدور حول مسألة أن الأموات يتصرفون في الحياة بعد موتهم، يعني الأولياء بعد ما يموتوا زعموا يعني يتصرفون في الكون، وهذه ضلالة وهذا شرك وعياذا بالله من ذلك. لكن هذا الهالك بعض المعاصرين أراد أن يخرج هذا الكتاب عشان يرد به على العلماء يعني وعلى أهل السنة والجماعة. فلما نظرت في الكتاب وجدت عجبا عاجبا، إذ بالكتاب عبارة عن فتوى سئل ابن الشحنة في مسألة فقال كلاما، هذا الكلام يعني يستنبط منه من وجه بعيد هذا الحكم الباطل، مسألة أنهم يتصرفون بعد موتهم هذا. وإذ بذلك المؤلف يبني الكتاب كله على كلام ابن الشحنة، يقول ابن الشحنة كذا ويؤخذ من كلامه، وأخذ يتعامل مع كلام ابن الشحنة وهو فتوى، سئلت ابن الشحنة فتوى على الواقف، سئلت الرجل وأجاب فيها كذا ارتجالا فيما يبدو، وليس فيها كلام يتعلق بالموضوع أصلا، ليس فيها ما يتعلق مسألة التصرف من الأموات في الكون ولا حاجة خالص، لكن هذا المؤلف أخذ يبني الكتاب كله على كلام ابن الشحنة ولعله قصد، ويؤخذ من هذا، وأخذ يبني على بيوت العنكبوت حتى توصل في الآخر إلى أن المسألة صحيحة، وحجته في ذلك فتوى ابن الشحنة أو ما يفهم من فتوى ابن الشحنة. أي ضلال هذا؟ لما يبلغ الحال بالناس إلى هذا المنحدر الخطير يترك كتاب الله المصرح بكفر من يصنع ذلك ومن يظن ذلك، ويترك السنة ويترك أقوال العلماء وأقوال السلف الصالح ويترك الدنيا كلها، ثم يذهب يلعب ويتفنن ويتعسف في فهم كلام لرجل لم يخطر على باله هذه المسألة أصلا، ويستنطق الساكت حتى يصل إلى هذا القول المخالف لإجماع المسلمين الذي ينادي على صاحبه بالكفر والشرك، هذه إحدى العجائب. ثم يزعم أنه جاء بالقاسمة، وأن هذا الكتاب يعني هو الرد المفحم لكل من يناوئ أولياء الله، يعني كما يقول القائل: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ويعلم الناس هذا الإنصاف، يقول: فما وجدتم في كتبي من خطأ أو شيء يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. ما دام ظهر لكم ذلك فامحوا من كتبي أو علقوا عليه واذكروا أن هذا مما، أو اجمعوا كتابا بينوا فيه ذلك وحذروا الناس من خطأ هذا، لأنهم سيتبعوني في الخطأ فأحاسب عنهم جميعا. والرجل لما يرد على العالم المحب المنصف المخلص لما يجد أحد الكبار أخطأ في شيء ينبغي أن ينصح وأن ينصح له وأن يبين له خطأ، وهو بذلك يحبه لأنه سيمنع الناس من اتباعه في الباطل، وهذا كله حمل على الرجل، فهو ينجيه من هذا كله ويبين له أنه مخطئ في ذلك. لما أنكر على الشافعي أنه يرد على مالك قال: أنا أحب مالك أكثر منكم أيها المتعصبون له، لأنكم تريدون للناس أن يتبعونه في الخطأ، فلعله أن يسأل عن ذلك، لكن أنا أبعد الناس عن ذلك، أنا أنجيه من أن يتبعه أحد في الخطأ، فأنا أحبه أكثر منكم، أو كما قال. قال الربيع أيضا: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها، قولوا بالسنة ودعوا قولي. ده الإنصاف، لأن الشافعي نفسه يقول: ما من أحد إلا وتذهب عنه السنة وتروح، وتعزب عنه السنة وتروح، يعني ما في أحد من الخلق إلا وينسى، كل إنسان معرض هو ينسى، فيذهب عن ذهني الدليل، فربما أسأل في مسألة والدليل لا يحضرني فأجيب برأيي ثم أذكر الدليل بعد أن أنصرف من هذا المجلس، ولا أستطيع أن أرجع وأقول لكم أنا أخطأت والدليل كذا، فينقل الناس عني كلامي الأول الذي قلت فيه بخلاف الدليل، ما كانش عندي دليل، وينقل آخرون عني بعد هذا كلاما يخالفه، أو لا ينقلون ثم يأتي من بعد من يعلم ذلك. فالواجب على من بلغه الدليل أن يترك كل شيء من أجل الدليل، إذا صح عنده أن هذا الذي قاله الإمام خلاف السنة أو خلاف الكتاب وثبت ذلك عنده من وجه صحيح، فيجب عليه أن يقدمه على كلام الإمام، وهذا منتهى التعظيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل إحنا إنما نتبع العلماء من أجل أنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وجه اتباع العلماء إيه؟ وتقليدهم. لما أقلد الشافعي أو أقلد مالكا أو أقلد أحمد أو أقلد أبا حنيفة أو أقلد غيرهم؟ إنما أقلدهم من منطلق إننا في نفسي أعلم وواثق أنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، فده هو العلة التي من أجلها أقلدهم. فإذا صح عندي من خلال كلام عالم أو إمام كبير من الأئمة هؤلاء أنفسهم أو غيرهم أن ذلك الإمام كالشافعي أو أحمد في هذه المسألة جانب الصواب، فكيف أتبع في ذلك؟ ينبغي أن أتبع الصواب وأعتذر عن ذلك الإمام، لكن التعصب لا يترك لأصحابه وقتا لمثل ذلك، فتراهم يتبعون الخطأ الذي تبينوا خطأ والذي توثقوا من ذلك. بعضهم يسأل، مثلا سئل بعضهم وكان قد خطب خطبة وقال: نحن نريد الممثل المسلم والمش عارف الضابط المسلم والفنان المسلم والمصور المسلم والممثل المسلم والراقص المسلم، قال كلاما عجيبا يعني جدا. فسأله بعض مشايخنا وقال له: يعني الطالب الآن الذي ينضم للفنون الجميلة يأتونه بامرأة عارية تقف أمامه ويرسمها، فهذا يجوز؟ فقال: لقد سمعت مشايخنا يفتون بجواز ذلك. قال له: ماشي، لعلهم لا يعرفون ذلك، يعني مشايخك ما سمعوش الحتة دي، أنا بقول لك عبارة جديدة، بوري لك حاجة ما شفتهاش قبل كده، بقول لك إن هو ربما شيخك أفتى عموما، كلية فيها بيعلموا فيها الرسم والحاجات، ربما أجاز ذلك لأن فيها أغراضا صحيحة أحيانا، لكن أنا أقول لك الآن شيئا يحدث في هذه الكلية، أنهم يأتون بامرأة عارية للطلبة تقف أمامهم من غير ثياب ويرسمونها على كل الأوضاع، فهل يجوز بعد هذا للطالب المسلم أن ينضم لمثل هذا؟ فقال نعم يجوز، لأن مشايخنا قالوا ذلك ولابد أنهم أعلم منا بهذا. أي كلام من هذا؟ هو أين عقل الشيخ؟ مشايخك قالوا كده وانت شايف ده صح يعني ولا شايفه غلط؟ أين علمك؟ أين عقله؟ أين وزنك للأمور؟ هذا مما يعني يشتبه فيه؟ لا شك أن هذا حرام، لا يجوز ولا يحل لطالب أن هو ينضم لمثل هذه الأماكن التي يعني تيسر له مثل هذه الفواحش، عياذا بالله من ذلك. ينبغي لا يدخل أصلا، وإن دخل وراء الأمر كذلك يعتذر ويغير اتجاهه فورا. لا يحل له أن يجلس في مثل هذه المجالس، ولا يعبأ بفتوى الشيخ التي يقول أن هو أصلا المشايخ قالوا كده وهم أعلم منه بذلك. ما ينبغي إذا ظهر لي الخطأ في كلام شيخي تنكبته، وإلا لو أن بقى الموضوع كما يفهم ذلك الرجل وأشباهه لما كان للشافعية أن يصنع مذهبا جديدا. ما هو تلميذ مالك، هو تلميذ مالك، ودخل مصر وراء مالك، مذهب مالك يملأ الدنيا، وراء الناس تقدم كلام مالك على الكتاب والسنة، متعصبون يقدمون كلام مالك على الكتاب والسنة وهو عندهم أشد من القرآن، وطلع على أخطاء لمالك، لمالك بشر وكل الناس بشر كلهم يصيبون ويخطئون. مالك نفسه كان يقول ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد. مالك رضي الله عنه كان يجلس في المسجد النبوي ويقول كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. فمالك فاهم القضية دي كويس، والشافعي لما دخل مصر رأى الناس تقدم كلام مالك على القرآن وتتعصب له، لو أنه يفكر بهذه العقلية السطحية الساذجة إن أكيد شيخ يعرف أكثر مني وأكيد هو فاهم كل حاجة ودي تفوته برضه وده كلام يعني ده هو أعلم مني وأحسن منه والحاجات دي كلها، ما كانش لين هو يتكلم، كان يسكت ويقول ما خلاص مالك أعلم مني وهو شيخي وأستاذي. وصح، هو فعلا شيخ وأستاذه، لكن الشافعي ينصح للأمة ويعلم أن كل إنسان له أخطاء، وأن العالم الفذ العظيم قد يخطئ في مسائل يجنب فيها الصواب اجتهادا، فغفر الله له اجتهاده ويعفو الله عن خطأ هذا، لكن وظيفة الذي يعلم الخطأ أن يبين للناس ذلك. ده الذي تواصى به أهل العلم الذين هم عليهم مدار هذا الدين، الذين يتعلم الناس منهم أهل العلم الموثقون الربانيون، وهو الخطيب البغدادي لما يطالع كتاب البخاري، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكتاب التاريخ الكبير للبخاري يعد من أول ما صنف في علم الرجال، وكان من أفضل بل هو أفضل كتب التواريخ على الإطلاق، حتى إن البخاري إنما صنفه وهو ابن 18 عاما. البخاري ألف هذا الكتاب وفيه حوالي 12,000 ترجمة، 12,000 اسم، يعني كل اسم ليه كده حكاية وليه موضوع بتكلم عنه بتفصيل وحاجات من دي. ألفه وهو ابن 18 عاما دون 20 يعني، وما كتب فيه ترجمة، كتبش فيه اسم واحد من هذه 12,000 اسم إلا واغتسل وتوضأ وصلى ركعتين واستخار الله تعالى يكتبه أم لا. فتصور أنت مقدار الجهد والتعب والمشقة ومقدار بقى الصلوات التي صلىها حتى يكتب هذا الكتاب، ثم تخيل مقدار التوفيق الذي سيوفقه من يصنف بهذه الصورة. شوف بيعمل إيه، يغتسل ويتوضأ ويستخير ويكتب سطرين. النهاردة بقى يجي يألف، يجيب يحط يجيب الشاي والسجاير حواليه ويقعد بقى إيه ياخد له نفس ويكتب كلمتين، فشتان بين مشرق ومغرب. وألف الكتاب وأخذه شيخه إسحاق بن راهويه، وذهب إلى أمير بخارة وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا، تحب تشوف سحر؟ قال أرني. فعرض عليه كتاب البخاري تاريخ الكبير وقال هذا كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري. فأخذه الأمير نظر فيه فلم يفهم شيئا، قال مش فاهم حاجة. قال لست وحدك يعني كلهم مش فاهمين حاجة برضه، وأخذ الكتاب ورده للشافعي. كان الشافعي يقول لو نشر بعض أستاذي، لو أن مشايخي حيوا من جديد، الجماعة اللي ماتوا صحيوا تاني، لما فهموا كيف صنفت التاريخ. كان كتاب عجيب يعني، وحتى الآن هو كتاب مشكل، قل من يفهم منه مراد البخاري، كتاب يعني كله أسرار لا يكاد يفهمه إلا أهل العلم الكبار، وما زال مستغلقا على كثير من الناس. جيد، فكتاب بهذه العظمة وبهذه المتانة وهذه القوة وهذه الجدة في بابه، يأتي الخطيب البغدادي بعد البخاري بمئتي عام فيطالعه، فيقف فيه على أخطاء، حوالي 40 خطأ كده ولا حاجة، فيسكت الخطيب ويقول ده البخاري بقى، والبخاري ده إمام أهل الصنعة وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، لا يقول هذا البخاري، لا يقول هذا الخطيب البغدادي، إنما يؤلف كتابا في مجلدين يسميه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، يقول إن البخاري وهم في أسماء، البخاري فكرهم اثنين وهم واحد، واحد اسمه محمد ويدلعوه يا حماد، اسمه محمد ويدلعوه يقولوا له يا حماد، فمرة يقولوا حماد ومرة يقولوا محمد، فالبخاري ظنه اثنين وهو في الواقع واحد، محمد هو حماد. وفي ناس اثنين البخاري مفكرهم واحد، اسمه عباد واسمه عبادة، فالبخاري كان مفكر ان دلع ولا حاجة ليه، وان هو اسمه زي هو عبادة وعباد، فذكره على انه واحد، هو في الواقع رجلين مش رجل واحد. ده الاخطاء لأهل الخطيب في كتاب البخاري، حاجات بسيطة جدا جدا جدا، و40 خطأ في وسط 12,000 ترجمة ولا حاجة زي كده، ولا حاجة يعني، يعني نسبة كام 40 ل 12,000 ولا حاجة خالص، يعني ليست لها نسبة مذكورة، ومع هذا الخطيب يسكت ويغمض عينه، لا، صنف كتابا كبيرا وذكر فيه كلام البخاري وخطأه وقال أنا أرى أن الصواب كذا وبين هذا كله. طبعا هو لما كتب هذا الكتاب بين حتى لا يظن الناس فيه الشر، قال أنا يعني أنا أقول كما قال أبو عمرو بن العلاء، ما نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. إحنا بالنسبة للعلماء السابقين، الخطيب يقول كده يعني، يقول أنا بالنسبة للبخاري عمل زي بالضبط كده حباية فول جنب نخلة طويلة ولا حاجة يعني، لكن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وأنا إنما أذكر هذا حتى لا يغتر الناس بكلام البخاري، لأن البخاري البخاري، فأي حد ينسب للبخاري قولا يبقى يعني خلاص الناس تأخذ بيه لا محالة، ده البخاري ها؟ الناس يقول لك إحنا غلطنا في البخاري، يعني مرة واحد أخطأ في كتاب الله تعالى فلامه شخص فقال له غلطنا في البخاري، يعني الناس عندها البخاري فوق كتاب الله جهلا منهم بالبخاري وبكتاب الله عز وجل. فالشاهد أن بيان الخطأ لا يضر العالم، بل هذا صنيع المنصفين صنيع المخلصين، ولهذا الشافعي بيّن خطأ مالك، وهو يدعو الناس من بعده إذا رأوا منه شيئا خطأ أن يخالفوه فيه ولا يتبعوه على خطأه. وقال أيضا متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لو حصل ورويت لكم حديثا صحيحا ثم لم تجدوني أعمل بهذا الحديث الصحيح فاشهدوا أني مجنون، مش ممكن، إزاي يحصل؟ ولهذا لما جاءه رجل وسأله سؤالا في مسألة فأفتاه الشافعي وقال له الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وذكر له الحديث، فقال له الرجل وتأخذ بهذا يا أبا عبد الله، يعني أنت تحتاج بهذا الحديث؟ فقال الشافعي وقد غضب واحمرت عيناه قال يا هذا أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ كيف تقول لي هذا؟ أأذكر لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألني آخذ به أم لا؟ إذا رويت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فاشهدوا أني مجنون. صح، ده كلام السليم، ده كلام العقلاء، كيف أروي لكم حديث رسول الله وأخالفه؟ احنا نقدر نتكلم من غيره صلى الله عليه وسلم؟ هو الحجة عندنا، هو الحجة، وهو الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فيجب على كل إنسان أن يترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعه ولا يتبع من سواه، وأن يتبع أحدا بعده فإنما يتبعه لاتباع ذلك الأحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرده على ذلك الرجل رد عنيف، يقول له أترى على وسط زنارا؟ شايفني لابس لباس النصارى؟ تراني خارج من كنيسة ورايا صليب عياذا بالله ولا حاجة؟ إزاي أقول قدر رسول الله ثم لا أخذ بذلك؟ الواجب على كل مسلم إذا روى الحديث أن يأخذ به لا محالة، ليس له عذر في تركه. يقول الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قال به، يعني قال به يعني اتبع وعمل بمعناه، وخير خصال الشافعي أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما كانت همته للفقه. جماعة المتكلمين ضيعوا الأمة، متكلمين أهل الكلام وبتعود بقى الرأي يعني والكلام في العقائد والفلسفة والمنطق والحاجات دي كلها، ضيعوا الأمة وأدخلوا فيها كل الباطل. وكانت الأمة قبلهم صافية، كان الكلام قبلهم صافي وكان العلم نظيف. لما دخل هؤلاء المتكلمون بدعوى الذب عن الشريعة وهم كعدمهم، لأن الإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية علمونا كيف نذب عن الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بكلام الفلاسفة والمناطقة، يقول لك هؤلاء الناس تكلموا في الدين حتى يردوا على الفلاسفة، فتعلموا لغتهم حتى يردوا عليهم بها. والله الإسلام لما ظهر وكان هناك الكتاب والسنة، كان هناك أيضا كل هذه الأصناف، هناك كل الأصناف، هناك النصارى وهناك اليهود وهناك من لا يعتقد صحة القرآن ولا صحة السنة، ولكن القرآن علمنا كيف نحاج هؤلاء بالمنطق العقلي القرآني، فلسنا بحالة أصلا إلى منطق اليونان ولا إلى فلسفتهم ولا إلى أن نسلك مثلك المتكلمين في الرد عن الشريعة. يكفينا ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعنا مواسع رسول الله وأصحابه في الرد عن الشريعة وتعليم هؤلاء المنحرفين والخارجين وغير المعتقدين في صحة الكتاب والسنة. كيف كان يخاطبهم رسول الله؟ كيف كان يكلم صلى الله عليه وسلم جماعة اللي هم النصارى واليهود والصابئة وعباد الأوثان؟ ما هم كانوا يعتقدون كذبه وكذب القرآن والسنة، كيف كان يخاطبهم؟ بنفس الحجة ونفس المنطق الذي تكلم به نبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء نتكلم نحن به معهم، فنحن لسنا بحاجة إلى كلام الفلاسفة أو المتكلمين إطلاقا. ولهذا كان الشافعي أبعد الناس عن ذلك، وله في هذا الأمر كلام نقول في حلقة قادمة إن شاء الله. أرى الوقت قد أزف، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد.